قال رحمه الله: اعلم هديث أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فبدأ رحمه الله بقوله اعلم، وهذا فيه التهيئة والتحريض على ما يتضمنه هذا المؤلف من مسائل. وهذه الكلمة كثيرا ما يستعملها العلماء ويبتدئون بها بعد ذكر المقدمة حتى ينتبه الطالب والقارئ. فقال اعلم هديت، وهذا دعاء من المؤلف رحمه الله للقارئ بهذه الرسالة بالهداية، أن الله سبحانه وتعالى يهديه، وذلك شامل لكلا الهدايتين، هداية التوفيق وهداية الإلهام. وهذا يدل على حسن سريرة المؤلف رحمه الله، وأنه يريد من الطالب أن يستفيد وأن يوفق للهداية والحق. وقوله أن أفضل المنن، المنن جمع منة أي نعمة، المنة أي نعمة العظيمة. فأفضل المنن هو العلم، علم هديت أن أفضل المنن علم، وعلم خبر أن، أي أن أفضل النعم العظيمة هو العلم. وصفة هذا العلم هو الذي يزيل عنك الشك والدرن، يزيل عنك الشكوك التي تورث الشبهات كما سيأتي، ويزيل عنك الدرن الأوساخ التي تورث الشهوات. فصفة العلم النافع هو الذي يزيل الشبهات والشهوات، الذي يزيل الشبهات والشهوات. وهكذا يكشف الحق، يبين لك الحق، فإن الذي يكشف الحق ويبينه هو العلم النافع، يزيل عنك اللبس، ويزيل كذلك عنك الأمور الغامضة. فكثير ما ربما يقع الإنسان في مسائل غامضة ربما لا يعلم حكمها إلا إذا كان عنده العلم، إذا كان عنده علم يعرف حكم هذه المسألة، فيكشف العلم له عن هذه المسائل. وقوله لذي القلوب، أصلها لذوي القلوب، أصلها لذوي، وحذفت الواو لأجل لأجل النظم، مراعاة للنظم. وقوله لذي القلوب يضاف قيد، أي لذي القلوب الواعية، لأنه ليست كل القلوب تقبل العلم، تكشف ويكشف لها العلم ما خفيه، إلا القلوب الواعية. ويوصل العبد إلى المطلوب، أي أن هذا العلم النافع هو يوصل العبد إلى مطلوبه، وهو معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به. قال رحمه الله الشرح، قال يعني أن منن الله على العباد كثيرة، أي نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. قال: وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. هذا صفة العلم النافع الذي يزيل عن القلب الشبهات والشهوات. قال: فالشبهات تورث الشك، الشبهات تورث الشك، أي توقع الإنسان في الشكوك حتى يقع في البدعة، وربما أوصلته الشكوك إلى الردة والكفر عياذا بالله، فهي خطيرة. كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني كالكوز إذا قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حال صاحب الهوى الذي تعرض عليه الشبهات شبهة بعد شبهة حتى يصبح قلبه خاليا من اتباع الحق، يقبل الهوى، ما يريد هواه قبله. هذا بسبب الشبهات. قال: والشهوات تورث درن القلب قسوته وتثبط البدن عن الطاعات، يعني أن توقع العبد المعاصي، توقع العبد المعاصي وتورث درن القلب، يعني وسخ القلب، يكون القلب فيه سواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في السنن: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكت سوداء، فإذا تاب ورجع صقل قلبه، يعني عاد صافيا إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا زاد ازدادت، يعني كلما ازداد من المعاصي كلما ازداد من هذا السواد. قال: حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا بسبب المعاصي، ظلمة بعد ظلمة حتى يصبح القلب أسود من المعاصي والذنوب، فيورث وسخ القلب وقسوته. وإذا قسى القلب ثقلت الطاعات على البدن والجوارح، تثقل الطاعات على الجوارح فتورث العبد الكسل والخمول والركون إلى الدنيا. قال: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين. هذا هو علامة العلم النافع، أن تذهب عنك الشكوك التي تورث الشبهات، وتذهب عنك الشهوات التي تورث قسوة القلب ودرنه. قال: ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، يعني أن العلم النافع يزيل الشبهات الوارثة للشكوك ويضع موضعه اليقين، يضع موضعه اليقين الذي هو ضد الشكوك، يكون عند الإنسان يقين وقبول الحق يكون عنده قبول الحق ويقين بما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عنده ارتياب ولا شك. قال: والثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات، يعني يحصل له زوال الشهوات بما في قلبه من الإيمان، بما في قلبه من الإيمان لحياة القلب بالطاعة، فتثمر ذلك الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى في الجوارح، فيكون القلب حيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فيورث ذلك الأعمال الصالحة. قال: وكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذا لابد من حصول هذه الثمرة العظيمة من العلم، تحرص من طلب العلم النافع أن يكون عندك اليقين، وكذلك أيضا الذي هو الإيمان، ويكون عندك ذلك ثمرة هذا العلم وهو العمل الذي يورث الأعمال الصالحة. وهذا يجعل عند طالب العلم الإخلاص، أن يكون قصده من العلم وجه الله سبحانه وتعالى، فيخلص في طلبه للعلم، لا يقصد به قصد شيء من مقاصد الدنيا، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، لا، يريد بذلك وجه الله، وأن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يعمل بهذا العلم. فهذا الذي ينتفع بالعلم، هذا الذي ينتفع بالعلم. أما الذي يقصد العلم لغير ذلك فهذا ما يفلح، ما يفلح. ولو حصل له من الشهرة ما حصل، فإن عاقبته وخيمة. إذا طلب الإنسان العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يزيده فخرا وعجبا تكبرا، وهذا يدل على عدم الإخلاص في الطلب. كما قال بعض السلف: من طلب العلم لله كسره، ومن طلبه لغير ذلك زاده فخرا. العلم يكسر صاحبه، يورثه التواضع والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان طلبه لله، وإن طلبه لغير ذلك فإنه يورثه العجب التكبر والغرور. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يفتش عن نيته. قال: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال: فعلم اليقين كعلمنا الآن الجنة والنار، وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة فأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، وحق اليقين إذا دخلوها. وقد ذكر نحو هذه المراتب الإمام القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وتكلم عليها بشيء من التفصيل، وذكر نحو هذا الكلام. فدرجات اليقين ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كل واحدة أرفع من الأخرى. فعلم اليقين كما قال كعلمنا الآن بالجنة والنار، نحن نعلم أن هناك جنة وهناك نار، علم يقيني ما فيه شك، ما يشك في ذلك إلا مبتدع أو كافر. والمرتبة التي أعلى هي عين اليقين، وذلك إذا أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين يوم القيامة، إذا رأى الخلق الجنة والنار هنا ماذا؟ عين اليقين، يرون ما أيقنوا به بعيونهم، فإذا دخلوها فذاك حق اليقين، فذاك حق اليقين. ومثل المقيم رحمه الله مثال آخر، قال كأن يكون مثلا عند شخص عسل فيقول لك هذا العسل جيد وأنت تعلم أنه صادق، فيكون عندك ماذا؟ يقين بما قال، أن هذا فعلا عسل، فإذا أراك إياه قال زدت يقينا، فإذا ذقته قال فهذا حق اليقين، تصبح أنا ماذا؟ أرفع درجات اليقين. قال وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. العلم شجرة تثمر كل قول حسن، فالعلم سبيل إلى حصول الثمرة الحسنة من الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة، فإن هذه من ثمرات العلم النافع. والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث، فصاحب العلم تجده عنده توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى وإقبال على الطاعات، وصاحب الجهل تجده يقع في الشرك، يتلفظ بالألفاظ الشركية ويفعل الأفعال الشركية ويرتكب المعاصي بسبب جهله، فأورثه الجهل الأقوال السيئة والأعمال كذلك الخبيثة. إذن فالعلم ثمرة لكل قول حسن وعمل صالح، والجهل ثمرة لكل قول وعمل خبيث. قال وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله وإرشاد وتحريض على الحرص على طلب العلم، يعني إذا علمت أن العلم بهذه المنزلة العظيمة وأنه يورث لك الأقوال والأعمال الصالحة وأنه شجرة تثمر كل خير، فعليك أن تحرص عليه كل الحرص، يكون عندك ماذا؟ حرص على طلب العلم. وهذا أحد الأمور التي بها يتحصل طالب العلم على العلم. العلم ما ينال ماذا؟ بالكسل والخمول أبدا، ما ينال إلا بالحرص، تكون عندك حرص واجتهاد، تحرص على حضور مجالس العلم وعلى تقييد العلم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما في الصحيحين، حين سأله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت أن لا يسألني عن من ذلك أحد غيرك لما علمت من حرصك على العلم أو على الحديث. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أبو هريرة كان عنده حرص، وانظروا ما الذي حصله من العلم، صار ممن روى أكثر من 1000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه ما صاحبه إلا 3 سنوات، لكن من حرصه كان حريص رضي الله تعالى عنه، كان يواظب على مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو جائع على الجوع. قال: إن كنت لآخر مغشيا علي فيما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته. قال: فيمر المار فيضع قدمه على رقبتي يظن النبي جنون. قال: وما بي إلا الجوع، يظن ممسوس أو مجنون، وهو يشمل الجوع، يغمى عليه ويسقط من الجوع، هو صابر السلام على مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أن إخواننا المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وأخواننا الأنصار شغلهم عمل أيديهم يعني الزراعة. قال: وأما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر بطني، وكما قال رضي الله تعالى عنه. وبهذا حصل العلم الكثير بسبب الحرص، كما قال القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبغية وصحبة أستاذ وطول زمان. إذا لن تنال العلم إلا بهذه الأشياء، ومنها الحرص، تكون حريص على العلم وتبدأ كما قال رحمه الله، قال: ويجتهد كل الاجتهاد. إذا لابد أيضا من الاجتهاد في طلب العلم، تقدم العلم على كل ما تحب قدر الاستطاعة، تقدمه على نومك وعلى راحتك، ولن تنال العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. تريد أن يأتيك العلم وأنت نائم، نهارك نائم وليلك لعاب باللعب، لي تتحصل العلم؟ أبدا ما تحصل، ما تحصله إلا بالاجتهاد، تجاهد نفسك على الحفظ، على المراجعة، على حضور مجالس العلم. وهكذا أيضا مع الاستمرار. قال: وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك، أن يعينك على تحصيل العلم، وأن يوفقك لتحصيل العلم والاستمرار في العلم. قال: ويبدأ بالأهم فالأهم منه، يعني تبدأ بالعلم بالأهم، وهذا ينبغي أن نتنبه له، أننا نبدأ في طلب العلم بالأهم فالأهم، فلا تكون كحال كثير ممن يطلب العلم سنوات ولا تجد طلبه ثمرة، لا تجد طلبه ثمرة. والسبب هو التخبط في الطلب. فأنت تبدأ بالأهم فالأهم، تبدأ مثلا بحفظ القرآن، إذا كنت مثلا مستمر في طلب العلم، كان شيخنا مقبل رحمه الله ينصح لطالب العلم الذي يستمر في الطلب أن يبدأ بحفظ القرآن، وإن كان طلبه العلم فترة فلا بأس أن يأخذ من كل علم ما تيسر، العلم التوحيد والفقه والأصول والنحو وهكذا. وإن كنت مستمر تبدأ طبعا في طلب علم التوحيد والعقيدة وعلم الفقه، ما ترفع به الجهل عن نفسك، ثم تبدأ بعلوم الآلة، علم النحو وعلم الأصول وعلم المصطلح، تأخذ من هذه العلوم ما تيسر، ولا تدرس من كل فن مثلا كتاب أو كتابين، كتاب أو كتابين، حتى تكون عندك قوة في علوم الآلة التي بها تستطيع بعد ذلك أن تكون عندك القدرة على الاجتهاد بالنظر في أدلة الشرع واستنباط الأحكام أو الحكم على الأحاديث أو غير ذلك. فهذا لا يكون إلا بعلوم الآلة، فتحرص على ذلك. وكذلك أيضا تحرص على أنك إن درست كتاب أن تنهيه، تعيد النظر فيه، تراجعه حتى تتقنه، تستفيد منه. وهكذا أيضا من الأمور المهمة كما قال رحمه الله معرفة أصول العلم وقواعده، معرفة أصول العلم وقواعده التي ترجع مسائله إليها. ومن ذلك معرفة مثلا أصول مسائل العقيدة، وهكذا أيضا معرفة القواعد الفقهية التي تجمع لك كما سيأتي فروع المسائل الفقهية التي ربما يشق على الإنسان أن يحصرها وأن يراجعها كلها أو أن يقرأها. فبدراسة هذا الفن وهو قواعد الفقهية فإنه يتيسر لك معرفة كثير من جزئيات المسائل الفقهية وفروعها. قال رحمه الله: فلهذا قلت فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال رحمه الله في الشرح: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. فقال رحمه الله: فاحرص، أي ليكن عندك الحرص، وهو شدة الجد في الطلب، يكون عندك شدة الجد في الطلب على فهمك للقواعد، أي احرص على فهم هذه القواعد التي سوف يأتي ذكرها. ولهذه القواعد فوائد، قال رحمه الله: جامعة المسائل الشوارد. هذه من فوائد القواعد الفقهية أنها تجمع المسائل الشاردة، تجمع المسائل الشاردة. فالشوارد جمع شاردة، والشاردة هي ما ند وهرب، ما ند وهرب، ومنه شرد البعير إذا هرب. فشبه المؤلف رحمه الله هذه المسائل الفقهية التي تفرقت في كتب الفقه بما ند وهرب، يعني صعب الحصول عليه، بمعنى هرب، مع الهروب، بمعنى الذهاب. فيقول رحمه الله أن هذه القواعد تجمع هذه المسائل، هذه المسائل المتفرقة في كتب الفقه تجمع لك هذه القواعد، فتجد قاعدة تجمع تحتها عشرات المسائل الفقهية، فتكون هذه القواعد مسهلة لك لمعرفة جزئيات المسائل الفقهية. فهذه فائدة من فوائد القواعد. وكذلك أيضا من فوائد هذه القواعد أنها وسيلة لاستحضار ما سبق تعلمه ومعرفته بدليله من الأحكام الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. يعني حفظ هذه القواعد يكون وسيلة الاستحضار ما سبق تعلمه من القواعد من الأحكام الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. فأنت لما تحفظ القاعدة وعندك أمثلة عليها فلحفظك لهذه القاعدة تذكر ماذا؟ تذكر هذه المسائل الفقهية، فتكون سببا لمعرفتك بهذه المسائل. هذا من فوائد هذه القواعد. وهكذا أيضا من فوائدها أنها تعطي لطالب العلم ملكة قوية، تعطيه ملكة قوية لمعرفة مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام، تعطيه ملكة قوية لمعرفة مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام، وحينئذ يسهل عليه إلحاق النظير بنظيره. إذا عرف مثلا وفهم هذه القواعد وعرف مقاصد الشريعة فيعرف أن الحكمة في هذا الأمر كذا، فيلحق بها ما كان مثلها، يعرف أن الحكمة في المنع من هذا هو كذا، فيلحق به ما كان مثله، وهكذا. في معرفته بمقاصد الشريعة يستطيع أن يلحق كثير من المسائل بهذه القواعد، ويفهم كذلك أيضا الأحكام الشرعية. قال: فترتقي في العلم خيرا مرتقى، يعني أنك بفهمك لهذه القواعد ترتفع في العلم، يكون عندك ماذا؟ منزلة عالية في العلم. وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني أنك تلحق بمن وفق في باب العلم ممن مضى من العلماء. وهذه والصواب فهذه، أحد عنده نسخة فهذه؟ بس الظهر في أفضل من الواو. قولوا فهذه، لأن الواو لمطلق الترتيب والفاء تأتي معنى التعقيب. كيف؟ لكن الصواب ظهر فهذه. أنا عندي هنا وهذه. إيش هذه؟ هذه نبه عليه بعض العلم منهم شيخ عبيد حفظه الله، قال الصواب فهذه. وبعض المظاهر من حقق ظهر النظم إشار إلى هذا. قلنا أن الواو تفيد الترتيب لمطلق الترتيب، بخلاف الفاء فتفيد معنى التعقيب. فهو الآن بعد أن ذكر هذا عقب فقال فهذه قواعد، فهذه قواعد نظمتها، نظمتها يعني من النظم، ونظمتها بالتشديد من التنظيم. ها؟ عندكم القواعد للظاهر أنا بدون الفلام. فهذه قواعد نظمتها، يصح أيضا بالتعريف إذا أراد يعني هذه القواعد التي كتبتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني يريد رحمه الله أن يبين أن هذه القواعد ليست من عنده وإنما استنبطها من كتب العلماء وأنه أخذها من أهل العلم. وفي هذا إشارة إلى تواضع المؤلف رحمه الله، وأنه بيّن أن هذه القواعد استفادها من أهل العلم، استفادها من كتب أهل العلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يكون عنده التواضع في العلم، إذا استفاد فائدة من كتب أهل العلم فيحيل إليها، يقول مثلا استفدت من كتاب الفلاني، أو يقول قال أو يذكر مثلا فائدة ثم يقول ذكرها فلان في كتابه، ما يكون عنده ماذا؟ حب الظهور، تجده يأخذ كلام أهل العلم وينسبه إلى نفسه. لا، ليس هذا من المقاصد الحسنة، بل ينبغي أن ينسب العلم ويرجعه إلى أهله. وفيه كذلك أيضا أن استفادة طالب العلم إنما تكون بالأخذ من أهل العلم، تكون بالأخذ من أهل العلم، أن يكون عندك شيخ تطلب عليه أو عنده العلم، ولا تعتمد على الكتب، لا تعتمد هذا على مجرد الكتب. فالاستفادة من الكتب لا تكون إلا بعد التفقه على يد أهل العلم، ثم بعد ذلك تستفيد من الكتب، هذا إذا استطعت، وهذا الذي ينبغي. فإن الذي يعتمد على الكتب في الغالب أن خطاه يكون أكثر من صوابه، قد يقع في تصحيفات ويقع في أفهام خاطئة إلى غير ذلك بسبب عدم أخذه من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر، أي دعا رحمه الله لأهل العلم. جزاهم المولى عظيم الأجر، دعا لهم بأن الله سبحانه وتعالى يعظم أجرهم ويعفو عنهم وأن يبرهم، يعني يكون له الصلة الطيبة لهم، وهذا من حسن الجزاء، أن من أحسن إليك بالمعروف تكافئه بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا من السنة، أن من أحسن إليك تحسن إليه، وإن لم يكن شيء تعطيه إياه الدعاء تدعو له. فهو رحمه الله دعا لهم بهذه الثلاث الدعوات: تعظيم الأجر، وكذلك العفو والغفران، وهكذا أيضا مع البر. طيب، إلى هنا. ابن عمر: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.